بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه أما بعد، فنقرأ ما بقي من أسئلة في الاعتكاف ثم نقرأ في زكاة الفطر. سئل رحمه الله تعالى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال السائل: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان؟ فأجاب فضيلته بقوله: ختم القرآن في رمضان للصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسان في رمضان أن يكثر من قراءة القرآن كما كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريل القرآن كل رمضان. وسئل رحمه الله تعالى قال السائل: قال بعض العلماء: ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف، فهل لهذا القول دليل؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: هذا القول لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لأمته لا بقوله ولا بفعله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلة القدر، يعني أنه ليس بسنة الجهر بنية الاعتكاف، نويت أن اعتكف في هذا المسجد مدة إقامتي فيه أو ما دمت فيه، فهذا ليس من السنة، بل هو من الإحداث في دين الله جل وعلا، لأن النية محلها القلب، فمن نوى الاعتكاف ينوي بقلبه إذا دخل المسجد وهو ينوي الاعتكاف، فينوي بنيته لا كما يفعل بعض الناس ممن يحدث في دين الله جل وعلا، إذا دخل المسجد قال: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، بل ربما يكتب ذلك على لوائح، يكتب على لوائح في المساجد، يكتبون لائحة وعليها برواز وعليها مرآة، مكتوب: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، كانهم يقولون لكل من دخل: يا أيها الداخل المسجد اقرأ هذا حتى تنوي أنك تعتكف، فيقول ذلك الداخل: نويت أن اعتكف ونويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان النبي عليه وسلم يفعل ذلك ولا يقول ذلك، ولم يثبت عن الصحابة ولا الأئمة ولا أحد من السلف، بل هو مما أحدث في دين الله جل وعلا. وهكذا في مساجد تجد من الناس، يعني الإمام يلقن المصلين ويلقن أهل المسجد، يقول لهم: نويت، يقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، فكل هذا مما لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ذلك من المحدثات، فالنية بالقلب، تنوي بقلبك الاعتكاف أو الصلاة فلا تجهر بالنية، فلا عبادة فيها جهر بالنية، حتى العمرة هي ليست جهرا بالنية، حين يقول الشخص: لبيك اللهم عمرة، هذا ليس فيها جهر بالنية، وإنما هذا فيه إهلال تلبية، فرق بين الجهر بالنية وبين الإهلال والتلبية، وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يهل بالتوحيد، كان يلبي بالحج والعمرة، وليس معناه أنه يجهر بالنية، ما يقول: نويت عمرة، ما كان وسلم يقول: نويت عمرة، نويت حجا فيجهر بالنية، لا، وإنما يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، فهذه تلبية وليست جهرا بالنية، لأن البعض يقول: النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالنية، بنية العمرة وبنية الحج، نقول: لا، ما جهر بنية العمرة ولا بنية الحج، لأنه لم يقل نويت، وإنما لبى، فهذه تلبية وهذا إهلال، ليس هو جهرا بالنية. نقرأ إن شاء الله في أسئلة أجاب عنها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى تتعلق بزكاة الفطر. سئل رحمه الله تعالى عن زكاة الفطر فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببها إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وإذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد للإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، وإذا مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب. ذكر هنا رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر صاع من طعام، قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر صاع من تمر صاع من شعير، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري صحيحين كذلك قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر أو صاعا من أقط، وذلك طهرا للصائم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وغيره، طهر للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة، أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. وذكر رحمه الله تعالى سبب تسمية هذه الزكاة زكاة الفطر، لأن سببها إظهار شكر النعمة لله جل وعلا على إكمال رمضان وعلى توفيق الله جل وعلا لصيامه وإكماله، فلذلك سميت زكاة الفطر يعني من رمضان أو صدقة الفطر. وذكر رحمه تعالى وقت وجوبها، وأن وجوبها إذا غابت الشمس من ليلة العيد، إذا غابت الشمس يعني غروب شمس آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان وجبت صدقة الفطر. ومنها العلم من يجعل وقتها قبل صلاة قبل الخروج إلى المصلى، أي بعد صلاة الفجر قبل الخروج إلى ماذا الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن وقت وجوبها كما ذكر رحمه تعالى بعد غروب آخر شمس ليلة وآخر غروب شمس يوم من رمضان، آخر يوم غربت فيه الشمس من رمضان فقد وجبت صدقة الفطر، هذا هو وقتها، هذا هو وقتها. والصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل، ولعله يأتي معنا إن شاء الله في الأسئلة. وبين رحمه تعالى أن الشخص إذا ولد بعد غروب الشمس من ليلة العيد لا تلزمه فطرة، إنسان مثلا ولد في آخر يوم من رمضان بعد أن غابت الشمس، مثلا يكون مثلا آخر يوم في رمضان مثلا الثلاثاء والأربعاء مثلا العيد، لكن ولد يوم الثلاثاء ساعة 6:05 مثلا بعد أذان المغرب، أذن المغرب 6 وهذا هو آخر يوم في رمضان، ولد الساعة 6:05 هذا لم تلزمه فطرة. لماذا؟ لأنه لم يدرك وقت وجوبها. وأما من ولد قبل ذلك فتلزمه الفطرة، تلزمه الفطرة. وهكذا مات الإنسان، مات الإنسان مثلا آخر يوم من رمضان، لكن مثلا الساعة 6:55 قبل غروب الشمس مات، قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان مات، هذا لا تلزمه فطرة، لا تلزمه الفطرة. لكن إذا مات بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان هذا تلزمه الفطرة. وأما الجنين الذي في بطن أمه استحب بعضها العلم إخراجها، نقل ذلك عن عثمان، لكن ليس ذلك بواجب، ليس ذلك بواجب. سئل رحمه الله تعالى ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب، فأجاب رحمه تعالى بقول: المقصود بزكاة الفطر صاع من طعام يخرج الإنسان عند انتهاء رمضان، وسببه إظهار شكر نعمة الله تعالى للعبد للفطر من رمضان وإكماله، ولهذا سميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر لأنها تنسب إليه، هذا سببها الشرعي. أما سببها الوضعي فهو أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت، فلو ولد الإنسان ولد بعد مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته وإنما تستحب، ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضا لأنه مات قبل وجوب سبب الوجوب. ولو عقد الإنسان على امرأة قبل غروب الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم لأنها كانت زوجته حين وجد السبب، فإن عقد له بعد غروب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرتها، وهذا على القول بأن الزوج تلزمه فطرة زوجته وعياله. وأما إذا قلنا بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما هو ظاهر السنة فلا يصح التمثيل في هذه المسألة. ذكر في هذا الجواب ما تقدم ذكره من سبب تسمية زكاة الفطر بزكاة الفطر وأيضا سببها، وبين كذلك رحمه تعالى ونبه على أن الشخص إذا تزوج قبل غروب الشمس فتلك المرأة وجب عليه فطرتها، فطرة تلك المرأة يعني الفطرة على فطرة لزوجته، كما أن عليه فطرة لأولاده عليه فطرة لزوجته. هذا على القول من على قول من قال إن المرأة فطرتها على زوجها، فطرتها على زوجها، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن فطرة المرأة على نفسها هي نفسها تخرج من مالها، وهذا الذي رجحه العثيمين رحمه تعالى كما هو ظاهر كلامه. أما إذا تزوج عليها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تلزمه فطرة هذه الزوجة لأنه لم يتزوج عليها في وقت وجوب هذه الزكاة وهذه الفطرة. وكل هذا على الخلاف في هذه المسألة في هل تلزم الزوج الفطرة على زوجته أم لا، وأكثر العلم يقولون تلزم الزوج، ومن العلم من يقول لا وإنما على المرأة نفسها، وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليه هنا في كلامه وفي مواضع من كتبه، وهكذا قال به طائفة من أهل العلم، وهذا هو الأفضل والأحوط والله أعلم. وسئل رحمه الله تعالى عن حكم زكاة الفطر فأجاب فضيلته بقول زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذا كما تقدم يدلنا على أن صدقة الفطر واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض، لقول الصحابي فرض رسول الله، فدل على أنها واجبة وفرض على كل أحد، على العبد وعلى كذلك الحر وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير. والعبد يخرج فطرته سيده يخرج الفطرة عن عبده، والصغير كذلك يخرج أبوه، واليتيم يخرج وليه من ماله صدقة الفطر وزكاة الفطر، فهي شاملة على كل أحد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. ونكمل إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه هنا على أمر نبه عليه بعض الأخوة جزاهم الله خيرا في ما يتعلق بالمعتكفين، بعض المعتكفين هداهم الله معهم جوالات فربما يفتحون بعض الإذاعات وأحيانا يعني أناشيد في الجوالات وكلام ما ينبغي، بل بعضها من المسرح يعني من الضحك، وهذا لا ينبغي للمعتكف أن يسمع يعني مثل هذا الضحك، وهذا لا يجوز بارك الله فيكم، كيف هذا ما ينبغي وفي بيت الله وفي مثل هذه الأوقات وفي اعتكاف، فانتبهوا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.